أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. في حال الاختلاط الأول بين نسل شيث من آدم وبين نسل قايين، ولسبب اللعنة التي لحقت بقايين ونسله، وإذ رأى الله الشر وقد كثر في الأرض حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وقال بأن يمحو عن وجه الأرض كل ما يدب على الأرض وما يطير في السماء. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول الكتاب المقدس كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة تبعا. دراستنا في هذه المدة هي في سفر التكوين فاتحة أسفار الكتاب المقدس، وهي مبنية جزئيا على الأقل على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. في دراستنا السابقة أجبنا عن سؤال يظهر لدى قراءة الأصحاح 6 من سفر التكوين والمتعلق بالمقطع الأول، حيث نقرأ أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. والسؤال هو عن هوية المدعوين أبناء الله وهوية المدعوات بنات الناس. وقلت إن أبناء الله وصف لنسل آدم عن طريق شيث ابنه الثالث، وبنات الناس وصف لنسل آدم عن طريق قايين الشرير القاتل. وأوضحت أن الله تعالى منذ البدء وضع مبادئ ثابتة لخير الإنسان إن هو أطاعها، من هذه ألا يختلط المؤمن بغير المؤمن، ألا يختلط شعب الله بالأشرار. وأضفت بأن نسل شيث اختلط بنسل قايين، تبع ذلك أن اختلط نسل العبرانيين بالشعوب التي سكنت كنعان والتي عبدت الأوثان، فما كان من الله أن أنزل الدينونة تأديبا. في حال الاختلاط الأول بين نسل شيث ونسل قايين، ولسبب اللعنة التي لحقت بقايين ونسله، وإذ رأى الله الشر وقد كثر حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وقال أن يمحو عن وجه الأرض كل ما يدب على الأرض وما يطير في السماء. اسمحوا لي قبل مواصلة التأمل في هذا الأصحاح وقبل استخلاص كافة الدروس منه أن أعيد قراءته على أسماعنا ثانية. إذن سفر التكوين الأصحاح 6 بدءا بالآية الأولى. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا وكاملا في أجياله، وصار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافث. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. 300 ذراع يكون طول الفلك، 50 ذراعا عرضه، 30 ذراعا ارتفاعه. وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فأنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. مستمعي الكرام، نحن لسنا نعلم على وجه التحديد كم كان عدد سكان الأرض أيام نوح. كان الإنسان قد عاش على الأرض ما يزيد عن 1500 سنة، وذلك بالرجوع إلى الأعمار المسجلة في الأصحاح 5 من سفر التكوين. وبالتالي كان نسل شيث قد تكاثر جدا، وكذا نسل قايين. وما يؤكد أن الجنس الإنساني قد كثر وصف الله بأن الشر أيضا قد كثر في الأرض. الملاحظ في كل هذا ألا يوجد بين هذه البشرية جمعاء سوى رجل واحد فقط يجد نعمة في عيني الله. بين كل سكان الأرض رجل واحد فقط بار وكامل، هو نوح. الأرض كلها فسدت، ونوح فقط يخاف الله. الذي يشك في أن خطية آدم متوارثة، والذي يشك في أنه ورث تلك الخطية، ما عليه إلا أن يسأل نفسه: كيف تفسد الأرض كلها باستثناء رجل واحد فقط؟ هذا يقودني إلى ملاحظة ثانية، وهي تخالف الفكر العام الذي ينادي بحق الأكثرية، أو ما يسمى الديمقراطية. فلو نحن قمنا بمسح اجتماعي في أيام نوح، سيكون نوح في جانب والبشرية كلها في جانب آخر، وبالتالي تكون الأكثرية ضد نوح. وغالبا ما نميل نحن إلى أصوات الأكثرية. والسؤال هو: كيف يكون الحق مع رجل واحد مقابل مئات الألوف أو الملايين من البشر؟ في رأينا هذا غير معقول. لكن أعزائي، معنى هذا أن العدد وحده ليس دليلا على الإطلاق على من معه الحق. البشرية كلها كانت تعيش في الباطل، ورجل واحد فقط كان على حق. إذن أيضا الأقلية ليست دائما على خطأ. نتأمل اليوم في عالمنا ونسأل: ترى ما هو عدد المؤمنين المسيحيين الذين يعيشون حسب حق الإنجيل، حسب تعليم الإنجيل؟ غالبا ما يكون هؤلاء أقلية قليلة، لا بل قد تكون نسبة المسيحيين عموما لا تذكر في مجتمع من المجتمعات. فهل لأن المسيحيين أقلية هم على خطأ؟ هل لأن المؤمنين بالمسيح أقلية قليلة هم على خطأ؟ كما قلت، نوح رجل واحد مقابل البشرية كلها. ولكن أسرع لأقول بأن نوحا لم يكن في الحقيقة وحيدا، فقد كان الله معه. وعندما يكون الله مع إنسان واحد، هناك تكون الأغلبية أو الأكثرية. ويصير صوت الله إلى نوح كما سمعنا، يصير الصوت يطلعه على الدينونة القادمة ويقدم له واسطة نجاته هو مع عائلته. كنت أعزائي منذ فترة بسيطة في دراستنا لسفر التكوين، وعندما تأملنا حياة قايين الشرير، كنت قد قلت بأننا سنعرف في الدراسات اللاحقة مصير قايين ونسله. في الحقيقة سنتعرف إلى مصير هذا القاتل في هذا الأصحاح والذي يليه، إذ سنكتشف كيف أن الله سينتهي من هذا النسل مرة وإلى الأبد. وهذا يقودني إلى ملاحظة إضافية قبل أن نتأمل في حياة نوح بشكل أدق، والملاحظة هي أن الحياة والموت هما في يد الله. قال الله لنوح في هذا الصدد: نهاية كل بشر قد أتت أمامي. وثم يضيف للزيادة في الإيضاح: لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. أعزائي، الحياة والموت هما بيد الله، ولم يكونا يوما بيد الإنسان. الله هو الذي يهب الحياة، والله وحده هو الذي له الحق في أن ينهيها. والآن اسمحوا لي أن أتوقف قليلا عند كلمات وصف بها نوح في الآية الثالثة من الفصل السادس. مكتوب: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. الكلمة التي أود أن أتوقف عندها هي كلمة كاملا. أتوقف عندها لكي أشرح بأكثر تفصيل أبعاد هذه الكلمة في حياة هذا الرجل الفريد. أولا أقول بأن كلمة كمال أو كامل تشير إلى أن الإنسان يعيش ظاهره كما باطنه، ويعيش باطنه كما ظاهره. لكن لأشرح ذلك بأكثر تفصيل، فهذه الكلمة فيها أبعاد مختلفة تصف هذا الرجل. البعد الأول في كمال نوح هو طهارة حياته وسط الشرور ومظاهر الفساد العامة. وسط الظلام بقيت شمعة واحدة مضيئة. الرجل الكامل هو الذي يسير مع الله حتى عندما يكون ذلك عكس التيار العام. نوح لم ينجذب وراء شهوات العالم من شهرة أو شعبية أو صحة جسدية أو متعة. نوح على العكس سارة مع الله. كما سارة جده أخنوخ مع الله، هو أيضا سارة مع الله. يومها تدخل الله ورفع أخنوخ إليه دون أن يرى الموت، والآن سيتدخل الله ثانية ويرفع نوح فوق مياه الدينونة التي ستفيض على الأرض، سيحفظه هو وعائلته. أضيف أيضا بأن نوح حسب ما يصفه بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والآية الخامسة، ويقول عنه أنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. إذن نفهم من هذا النص بأن نوحا لم يعش فقط حياة في رضا الله، بل كان يعظ ويكرز وينادي في جيله بالتوبة والإيمان والرجوع إلى الله. إذن سلوكياته وكلامه عملا معا تماما كما كان أخنوخ جده. فأخنوخ أيضا حسب ما عرفنا من رسالة يهوذا، أخنوخ أيضا كان كارزا، كان ينادي بصفة نبي بالتوبة والرجوع إلى الله، كما كان يوبخ على الخطية والفجور في أيامه. سئل رجل مرة عن عمله، ماذا يعمل؟ فأجاب، أعمل طيارا. فسأل الرجل، ترى وأنت على ارتفاع 30,000 قدم، أي من الجناحين، أي من جناحي الطائرة، أي من الجناحين يكون الأهم بالنسبة لك؟ فأجاب الطيار، الجناحان بنفس الأهمية. أخي العزيز، هكذا في حياة المؤمن، فجناح الحياة المسيحية هو على نفس أهمية جناح الكرازة أو المنادات بالتوبة والرجوع إلى الله، وجناح الكرازة هو على نفس أهمية جناح الحياة المسيحية، حياة التقوى. كلامنا ووعظنا وحده بدون أن نحيا ما نعظ به ونتكلمه يبقى ناقصا، لا بل قد يكون سبب معثرة لآخرين. وإن كنا نسلك بأمانة نخاف الله، فلا بد أن يأتي وقت نطلع الآخرين على أن نعمة المسيح وروح المسيح هما السبب، هما مصدر القوة لهذا النوع من الحياة. أي لا يجب أن نبقى صامتين عن سبب الرجاء الذي فينا. إذن قلت أولا بأن الكمال في حياة نوح يعني السلوك بطهارة وسط جيل معوج وملتوي، يعني أن نسير عكس التيار ولو كنا الأقلية. ثم إن الكمال في حياة نوح يشير إلى الطاعة الكاملة، الطاعة الفورية حتى وسط أجواء من الاستهزاء، أو حتى لو كنا لا نفهم ما الذي يتم من حولنا. اسمحوا لي أن أشرح ما أعني بهذه الكلمات. لو طلب إلينا حرفيا أن نأخذ ورقة وقلما وأن نرسم صورة قارب أو سفينة، في الغالب ستختلف الصورة جدا عن الوصف الذي يقدمه الله لنوح حسب الأصحاح السادس. فسفينة نوح أو فلك نوح يشبه صندوقا خشبيا كبيرا وفيه 3 طبقات. في الواقع اكتشف العلماء منذ بعض الوقت أن جسما خشبيا بهذه المواصفات التي أعطاها الله لنوح بهذه المقاييس، جسم خشبي بهذه المقاييس غير قابل للغرق. وقد قدر وزن هذا الجسم الخشبي بثمانية عشر ألف طن. ثمانية عشر ألف طن. والآن تخيلوا معي جارا من جيران نوح يسأله: يا نوح، ماذا عساك تفعل؟ ماذا عساك تصنع؟ فيجيب نوح: أنا أبني فلكا. ويسأل الجار ثانية: وما هو الفلك يا نوح؟ فيجيب نوح: في الواقع لا أعرف تماما، لكن عندما أنتهي من بنائه سأعرف. ويضيف: أنا لم أرى شيئا مثل هذا من قبل لأعرف كيف سيكون. ويسأل الجار مرة جديدة: لكن لماذا أنت تصنعه؟ فيجيب نوح: لأنها ستمطر. ويعود الرجل يسأل: والفلك ماذا سيفعل؟ فيقول نوح: سيطفو على وجه الماء. غالبا أعزائي، ما كانت خبرة الإنسان بالأمطار لا تتعدى بضعة مليمترات أو لربما بضعة سنتيمترات. هنا يقول الرجل جار نوح مرة جديدة: ولكن أقرب بحر إلينا يبعد عن هنا مئات الكيلومترات. وإذ يتحقق الجار أكثر، يكتشف أن هذا الفلك أو هذا البناء الخشبي، هذا الجسم الخشبي، بدون أشرعة وبدون مجاديف وبدون عجلة قيادة وبدون أي أشياء أخرى لازمة لأن يكون سفينة عادية. وأخيرا يسأل الجار: يا ترى يا نوح، من الذي سيحرك هذا الجسم الخشبي الكبير؟ من الذي سيقوده؟ فيجيب نوح عن قناعة واقتناع وإيمان: ليس أنا بل الله. ويسأل الرجل في الأخير: وهل رأيت الله يا نوح؟ فيقول نوح: كلا، أنا لم أره، ولكني سمعت صوته. أعزائي، السبب الذي لأجله صورت هذه الصورة أمامنا، السبب هو أننا عندما نقرأ عن سيرة نوح ضمن سلسلة رجال الإيمان الذين وردت سيرهم حسب سفر العبرانيين، الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الحادي عشر، نكتشف أن صناعة الفلك اعتمدت فقط على إيمان نوح بكلمة الله، فقط على إيمان نوح بكلمة الله. إليكم ما جاء عن نوح حرفيا في الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الحادي عشر والآية السابعة، مكتوب: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. معنى ذلك أعزائي أن نوح لم تكن له خبرة سابقة لا في المطر ولا في صناعة الفلك ولا في من سيقوده، ولا هو رأى الله أصلا، إنما أطاع بالإيمان صوت الله، واثقا بما قاله له الله، واثقا بكلمة الله إليه. مستمع الفاضل، مع تقدم العلوم الذي يشهده عالمنا اليوم، مع النظريات الكثيرة التي درسناها وندرسها على مقاعد المدارس والجامعات، صار الإنسان لا يشك فقط في وجود الله، بل أصبح يشك في كل شيء آخر. كلمة إيمان أصبحت كلمة غريبة مستهجنة، فما لا تراه أعيننا غير موجود، هكذا يقول الكثيرون، وإن لم يقولوا ذلك عاشوه، بمعنى أن بعضنا قد يزعم بأنه يؤمن بوجود الله، ولكنه للأسف يحيا ويسلك وكأن الله غير موجود. الإيمان أعزائي الإيمان هو الثقة بما قاله الله بغض النظر عن أي شيء آخر، وأقوال الله هي الكتاب المقدس. هذا هو كلمة الله التي حفظها لنا عبر الأجيال. هذه إن أردتم هي خارطة الطريق إلى الحياة الأبدية، وهي أيضا الإنذار من الدينونة القادمة. مكتوب: نوح خاف من الدينونة القادمة فبنى فلكا. لا حاجة بنا اليوم إلى بناء الفلك، فالمسيح فلكنا، هو فلك نجاتنا، والإيمان به هو الدخول في فلك النجاة، وبه سنخلص. نوح خاف، لكن يبدو أن إنسان اليوم لم يعد يخاف من شيء، علما أنه يخاف من المرض، يخاف من الموت، يخاف من الزلازل ومن أشياء أخرى إنما مرئية. لكن هل نخاف من الله الذي لا نراه إلى حد أن نتصرف على ضوء هذا الخوف؟ نوح خاف فبنى فلكا لنجاته وأهل بيته. لذلك يضطر الوعاظ في الكنائس في بعض الأحيان يضطرون للتأكيد على حقيقة الجحيم، ليس لأنهم أفضل من غيرهم ولا لأنهم يكرهون شعوبهم، بل لأنهم يحبونهم. وأحيانا يكون الترهيب من أنجع الوسائل كي يعي الإنسان الأخطار التي تحيق به. مكتوب: كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ أحبائي، الله يخيفنا لكي يخلصنا، الله يخيفنا لكي نلجأ إليه من الدينونة القادمة. خيرنا وسعادتنا هي في الإيمان به وبكلمته والتصرف على ضوء ذلك. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة تباعا في نفس الموعد. لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة المسيح معكم جميعاً.